إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نتابع فيه شرح هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، والذي اصطلحت على تسمية شرحي عليه بمدرسة الحياة، وكان عنوان الحلقة نفثة مصدور. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك، وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه، كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل، ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها. ثم لا تقتصر همتي على فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرت. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. يقول يعني ابن الجوزي: كنا وصلنا أمس إلى رحلة حياته وذكر شيء من جده واجتهاده،
ومن شغفه بطلب العلم. وهو الآن يقول يعني غير أني أعتذر عما قلته عن أي شيء قاله لما إيه؟ لما قال كلمته للاسترواح لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. ف يعني عالي الهمة مبتلى بالنفس اللوامة التي تلومه على كل شيء يفعله. الإنسان أمام النفس اللوامة، ودي مسألة الحياة مهمة عايز أوضحها، الناس أمام النفس اللوامة أصناف. في صنف إذا لامته النفس يرتقي، وفي واحد إذا لامته النفس يخسف به الأرض. فلازم تعرف أنت من أي جنس. ليه؟ لأن النفس اللوامة إذا اشتد لومها على صاحبها المذنب رجعته لورا ودخلته في مرحلة اليأس. يعني مثلا أذنب كثيرا وعايز يتوب، تقوم تقول له تتوب؟ طب واللي انت عملته ده؟ انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ودي فيها حد، ودي فيها رجم، ودي فيها ضرب على القذال القفا يعني، ودي فيها شن، ودي فيها مش عارف ايه، انت هتتوب من ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ها؟ يوم يقول انا خلاص لا فائدة مني، انا رايح النار رايح النار، اشتغل بقى وخد حقك في الدنيا. فيبتدي يسرع في المنكرات ويزود في المسائل على اساس انه ايه؟ مفيش فايدة. وذلك العلماء قالوا من علل التوبة الالتفات الى الذنب. ده علة من علل التوبة، انك انت تلتفت للخلف وتقول اه ده انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. لا، اللي يلتفت الى الذنب مين وما يبقاش علة عنده؟ صاحب الهمة القوية والايمان العالي. لان كل ما يلتفت الى الذنب يقول اه الذنب ده انا لابد ان احدث له طاعات، يبتدي يشتغل في الطاعات لحد ما يصل الى سقف القدرة آخر طاقته كده، فيقوم الرجاء يدخله، يعمل تبريد لحرارة الخوف. ما هو الخوف صوت مزعج والرجاء يبرده، لولا الرجاء لكفر الناس، كنا كلنا كفرنا لولا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. زي ما في حديث أبي هريرة في القوم الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل، والله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم بعباده، ما الذي يرجون؟ قالوا يرجون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها، والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ ده انت بتشتغل وانت متصور الجنة، بس انت عاملها في خيالك، امال لو شفتها بعينيك؟ لا يمكن أبدا لو رأيت الجنة بعينيك أن تنحرف قدمك أبدا عن الصراط. قال كيف لو رأوها؟ فقالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. طيب مما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم هربا. أنا لما الإنسان بقى اللي هو الجيد اللي الالتفات إلى الذنب ليس علة بالنسبة له، ده بقى يشتغل لحد ما يصل إلى سقف القدرة في العمل، ويظن كده أنه إيه؟ أنه استريح وأنه عمل أعمال عظيمة. يوم الخوف داخله يقول له هو أنت مبسوط من عملك يعني؟ ومتصور العمل ده ممكن يقبل؟ أبد، ممكن هذا العمل كله يرد عليك عدلا من الله، فيرتعد تاني، ترتعش يعني ويخاف وبتاع، فيقوم يقول طب خلاص لا لازم اعمل شويه اعمال كمان ها عشان ربنا يغفر لي. فيبتدي يجد في الايه؟ في العمل مره اخرى. اول ما يصل الى سقف القدره انه خلاص كده عمل اللي عليه والخوف داخل له، يقول له انت فاكر نفسك عملت حاجه ولا عملت كذا؟ الا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كيف كانت تتورم قدماه من الوقوف؟ انت هل شكرت النعمة الفلانية والعلانية والمش عارفين والكلام ده هو؟ غيرك مشلول وغيرك عيان وغيرك مش في المستشفى مخرجش وغيرك مش عارف ايه وغيرك فقير وانت معاك ها، فيقوم الخوف يخليه يرتقي. لا يزال هذا يتقلب بين الخوف والرجاء حتى يصل إلى الله عز وجل في قمة عمله. ده ما بنخافش عليه، وهذا ليس هو المعني بكلامي الالتفات إلى الذنب علة من علل التوبة، إنما ده علة عند مين؟ عند من إذا حاسب نفسه يأس. عشان كده وأنت يعني تتعرض لوعظ الناس لازم توازن ما بين الكفتين، ما تديش الرجاء وتفتحه على مصراعيه زي الوزارة ما بتأمر الخطباء يقول له الناس حياتها كرب والناس مش لاقية تاكل، فلما تيجي تقول لهم الشجاع الأقرع، أقرع إيه اللي أنت جايبه لي للناس اللي مش لاقين ياكلوا، تقوم تحط تزيد الطين بلة ها؟ طب واحد مش لاقي ياكل وحالته كرب في الدنيا، تقول له ان شاء الله لما تموت الشجاع الاقرع يستناك يعني لا دنيا ولا اخره؟ افتحوها للناس شويه، ان الله غفور رحيم. فعايزين يبثوا مذهب الارجاء في الناس، مش لازم يكون الارجاء اللي هو الارجاء لا، الارجاء الوعظي. نتحدث عن جهه واحده فقط، ان الله غفور رحيم بس. طب هو انت شايف الناس يعني سايبين الدنيا ومطلقينها بالتلاتة كده علشان تحاول ترجعهم للدنيا؟ ده هم غطصانين فيه، فانا عايز اطلعه. هطلعه بايه اللي غطصان في الدنيا ده؟ ما اعرفش اطلعه الا بصوت الخوف تخويف، اقول له لو فضلت على هذا الحال انت هتروح جهنم، انت كده بتعرض نفسك لعذاب الله، يوم يفوق شوي. لكن واحد غطصان في الدنيا اغطصه كمان؟ ومش كده بس، وبديله تأشيرة مرور طالما ان انت صابر على العمل، ويجيب لك الحديث اللي ايه الباطل، ان من الذنوب ذنوبا لا تكفر الصلاة ولا الصيام ولا مش عارف ايه ولا الحج، ولكن يكفر السعي على المعاش. وده ما ده حديث موجود وانت يمكن سمعته من خطباء والكلام ده، باطل هذا الحديث، السعي على المعاش والكلام ده لا. احنا بقى بنوازن، لا بد ان اعتقد ان في هذا المسجد الذي انا اتكلم فيه الان ناس الالتفات إلى الذنب علة عندهم، والالتفات إلى الذنب عند بعضهم يجعله إيه من المجدين في العمل. يبقى أنا أوزن دي وأوزن دي، ما أعتقدش أن كل اللي في المسجد صنف واحد وأنا بكلمهم ترغيبا على طول أو ترهيبا على طول. فابن الجوزي عنده بقى المرض ده، وأنا بقول مرض يعني استعارة. ليه؟ لأنه يمرضه فعلا لما يكون مش فاهم مسألة يعي. في ناس كده من أهل العلم في تراجمها، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يصيبه الكرب إذا عرضت له مسألة ولم يصل فيها لحل، فكان اللي بيعمله إيه؟ يقول كما يذكر عنه ابن القيم رحمه الله، يقول كان يذهب إلى الخلوات اللي خرباء يعني، ويمرغ خديه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. يعني عنده استغاثة بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام كان يقول ربما عرضت لي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي. ليه؟ لأنه كان غواصا على المعاني. ابن القيم أخذ لحسة من ابن تيمية لكن جملها بأسلوبه العذب الجميل. لكن ما من موضوع في الغالب طبعا لازم يكون ابن القيم انفرد بفتوحات يعني، لا سيما فيما يتعلق بالنفس والآفاق وأسماء الله الحسنى والكلام ده، كان مفتوحا عليه فيه فتحا عظيما. لكن ما من بحث قرأته لشيخ الإسلام ابن القيم إلا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إليه. بس ابن تيمية إيه؟ يحط الأصول، يطلع العواميد والسقف والكلام ده، وابن تيمية بقى وابن القيم يقفل بقى ويعمل محارة وينعمل نقاشة ويعمل الكلام ده، فتدخل تجد الإيه الحاجة على أبهى منظر بالأسلوب بتاعه. فالشيخ الإسلام كان كثيرا ما يقول هذا، كان يقول ومما يكثر أن يقول: أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. أنا المكدي وابن المكدي يعني أنا أجري، شغال أجري، أجير عند الله، أنا شغال أجير، وأبويا كان كده وجدي كان كده. يعني أنا لو حبيت أترجمها بالأسلوب الواضح يعني كأنما قال أنا عريق النسب في العبودية، أنا عبد وكذلك أبي كان عبدا وكذلك جدي. يعني عايز يقول أنني ورثت العبودية، أدي معنى كلمة الإيه؟ كلمة الأجير. وابن الجوزي هنا بيستخدم كلمة الخدمة، ها، واستخدمها هنا أكثر من مرة في يعني في خدمة الله عز وجل. طبعا هذه اللفظة احنا الصواب أن نقول العبادة، ما نقولش الخدمة، الخدمة خادم ومخدوم والكلام ده، لكن هو إيه يعني كان يستطيب لفظ الخدمة اللي هو أنه إيه كان أجيرا، يعمل أجيرا، والأجير ينتظر أجره. فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رضي الله عنه جميعا وأسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم كانوا على هذا الإيه؟ كانوا على هذا النحو. إذا ما وصلش للفايدة يحصل له كرب نفسي، مش لازم المرض يكون مرض عضوي، بس المرض النفسي يجيب مرض عضوي. لأن ابن القيم يقول من جملة ما يقول إن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء، والحزن يوجب ضد ذلك. وإحنا كلنا عارفين القصة دي ومجربينها، أنا وإنت ما فيش حد تقريبا من البني آدمين إلا وهو كده. لما بيجي لك إحباط إيه اللي بيحصل لك؟ تجرجر في ركبك وتقوم حاسس انك شايل جبل على كتافك، وتلاقي حركتك تقيلة، ها، ومش عارف تنام وتتقلب، وممكن يجي لك مغص طب لما بتفرح ويجي لك حاجة تفرحك وتحس انك طاير في السماء بجناحين. القوة الاعضاء انما هي تابعة لعطاء القلب. القلب النهاردة مكسور ما يديش قوة للجارحة، القلب فرحان يدي قوة للجرح حتى لو كان مكسح حقيقة، رجليه مقطوعة وقاعد على السرير وإيديه ورجليه مقطوعين. وأنا قلت لكم قبل كده قصة أبي قلابة الرقاشي، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ده كان إيديه مقطعة ورجليه مقطعة وكان سمعه تقيل وما فيش فيه غير لسان. وأنا مش هحكي الحكاية كلها، واللي عايز يقرأها على الحقيقة يروح للجزء الخامس من كتاب الثقات لابن حبان. افتتح ابن حبان هذا الكتاب بترجمة أبي قلابة الجرمي صاحب أنس بن مالك. ده كان إيديه مقطعة ورجليه مقطعة والكلام ده، وإله ابن بيوضيه، فجأة الابن اختفى، فمعد واحد رايح الرباط فلقى واحد كده بالهيئة دي، قال له أنت إيه ومين؟ قال له أنا عبد الله بن زيد وعايزك تخدمني خدمة، أنا كان لي ابن كان بيوضيني وبيأكلني والكلام ده وفقدته منذ 3 أيام، فممكن تدور لي عليه؟ قال له والله لا أجد يعني أحدا أخدمه مثلك. وراح يدور على الولد، وإذا بي لقي هيكل عظمي على بعد مسافة كده، فعرف أن الهيكل العظمي ده هيكل إنسان، وجاء الأسد أو الديب أو البتاع وكال الولد ده وفضل هيك العظم بتاعه. قال فوقفت محتار اعمل ايه، اقول له ايه، هقول له ابنك افترسه سبع، طب باي وجه هرجع للراجل ده هو والكلام ده. فاقول قعدت طول السكه افكر اقول له ايه لما ارجع له، فخطر على بالي ايه، ايوب عليه السلام. قال كويس نفتتح المساله بايوب عليه السلام. فراح قال له إيه السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، الست صاحبي؟ قال بلى. فقبل ما يجاوب قال له ايه، ما تقول في نبي الله أيوب وما تقول في صبره، ألم يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى افتقر؟ قال له أيوب. انفض عنه الناس؟ قال له أيوب. ابتلاه لحد ما بدنه بلى والدود كان فيه؟ قال له أيوب. قال له قل لي انت عملت تطول علي وتقول لي الشوتشر، قل لي ما هو الموضوع؟ قال له ابنك كاله سبع وحاجة زي كده. فأول ما كده اتخض جدا ومات، جات له سكت مات. تمام. فالشاهد اللي أنا اللي عداني أقوله اللي هو معد كده وشاف الهيئة دي فسمعه بيقول إيه، بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فضلك ايه؟ ده لا ايدين ولا رجلين والكلام ده، وانا افتوه وهو ورايح الرباط وبتاع، ده انا احسن منك على كده. قال والله لا اسألنا عن هذه الكلمة. قالها ازاي دي؟ فقال يا عبد الله هو انت ايه اللي معاك اصلا عشان تحمد عليه؟ لا ايدين ولا رجلين ولا بتاع والكلام ده، وتقول فضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فقال له والله لو امر الله الجبال فدمرتني والبحار فاغرقتني ما ساوى هذا اللسان الذاكر. يبقى هو ايه الفضل اللي هو يشعر ربنا فضله على كثير من الناس؟ ان ايه؟ هذا اللسان يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الشاهد اللي انا كان المفروض ايه اللي خلاني اجيب اللي اجيب القصه يعني. فانا عايز اقول انه القلب هو الذي يعطي العطاء للجارحة. انت مبتلى او انا مبتلى فلان مبتلى، اذا كان القلب راضيا لا يضرك ما فاتك من الجوارح، ايد مقطوعة رجل مقطوعة عين مفقوعة اي حاجة ما تفرقش عندك طالما القلب ده سليم، لان هو القلب ده الذي يعطي العطاء وهو صندوق الاسرار ومستودع الاخلاص في البدن وفيه العقل. العقل في القلب وليس في الدماغ خلافا لبعض أهل العلم. العقل في القلب هنا، واخد بالك ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لا يجاوز حناجرهم. القلب هنا مش هنا، فهي اللسان يتحرك لكن هنا سدة واقفة له، توصلش لإيه؟ للقلب. وقال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الدماغ. ولا الدماغ أهو، القلوب التي في الصدور. تمام. فده دل على إن العقل في القلب في الصدر مش في الدماغ يعني ولا الكلام ده. فأنا عايز أقول يبقى القلب ده طالما أنه سليم وكويس يبقى لا يضرك ما فاتك منه. فأهل العلم أصحاب الهمة العلي يتعذبون. ابن الجوز بقى كان عذابه عذابا خاصا، عذاب طمع. ليه بقى؟ بيقول لك إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به. من زمن الطفولة لأن عمته ودته لمين؟ لابن ناصر، وبدأ يطوف على الفقهاء من ذلك الزمان، فلم يعرف ما يعرفه الأطفال من اللعب والكلام ده. بالذات احنا عيالنا النهاردة يبقى الأب رجل كويس جدا يقول لك أنا عايز ابني يبقى عالم، ويقوم جايب له الكمبيوتر وجايب له شوية ألعاب سيديهات ويلعب على الكمبيوتر. ده يوصل إمتى ده؟ ده يتعلم إيه ده؟ اللي انت جايب لي الكمبيوتر هذا المخلوق العجيب الجديد اللي هو خطف قلوب الكبار قبل الصغار. انت عايز ابنك يطلع عالم، احجز عنه كل هذه الملهيات. ليه؟ لانها تشتت عزم القلب، لا سيما بعد النت. النت بقى لما تدخل تنسى نفسك، الاذان يدا والميكروفون في ودنك مش على مش على المدن، وانت مش واخد بالك انه يدا. ليه؟ بتدخل على آلاف المواقع وتلاقي مواد مثيرة والكلام ده ومواد عجيبة وتفضل سرحان وكان ده. بشره كما أو كما قال الأعمش، من لم يطلب العلم من زمن الطفولة فاختم على قفاه لن يفلح. ها؟ بس احنا الخدمة ده محتاجينه بجد، محتاجين نعمل خدمة والختامة وديله عليه على القذال طالما انه ماشي. لكن عايز يبقى طالب علم، طالب علم له عدة مختلفة. حتى اللي بيذاكر عن طريق الكمبيوتر ده ما لن يفلح، ويقول لك انا بدل ما اجيب كتب انا عندي الاسطوانة الالفية والاسطوانة اللي فات 3000 كتاب والعشر 10000 كتاب. مش حد بيذاكر عن الكمبيوتر ابدا. العلم له يعني طرق معلومة ما بتتغيرش. ممكن تستخدم كمبيوتر كفهرس بس، لكن في مطلع حياتك العلمية ما ينفعش. بعد ما تطيب وتبقى خلاص وصلت وجربت الشغل واستطعمت الشغل والكلام ده، كل ده ممكن تستخدم الكمبيوتر آه، لكن في بدء الطلب ما فيش غير الكتاب، وتحرص على أن كل ملحوظة تكتبها على حاشية الكتاب، كل ملحوظة تهم تكتبها على حاشية الكتاب. هتلم بقى القصة دي بعد مثلا 20 سنة 25 سنة، تبص على الكتب بتاعتك تلاقيها ملك، تعليقات لا يمكن أي بني آدم يجيبها أبدا في مدة زمنية قصيرة حتى لو كان الكمبيوتر معاه. فهو ابن الجوزي من زمن الطفولة ما يعرفش اللعب، ولا يلعب الأطفال، ولا يلعب كورة، ولا يجري دم، ولا الكلام ده. وبعدين حصل عنده بقى الطمع بقى، أن لم يحبب إلي فن واحد بل فنونه كلها، عالم موسوعي. وطبعا علماؤنا الموسوعيون كانوا كثيرين في الزمان الأول، إذا تكلم في الفقه قلت لا يحسن إلا الفقه، وإن تكلم في العربية قلت لا يحسن إلا العربية، وإن تكلم في الحديث قلت لا يحسن إلا الحديث، تكلم في العروض قلت لا يحسن إلا العروض، تكلم في الطب قلت لا يحسن إلا الطب. كانوا كده كتير زمان. وبعدين لما حصل بقى التقليد والأمة جمدت وقلت فيها المواهب بسبب التقليد للأئمة الماضين ولهذا الكلام، بدأت الإيه؟ بدأ الدماغ يقف، بدأ العقل يقف، لا يبدع. وبقى في القرن كله تلاقي أن الواحد بعد الواحد، إنما كان زمان في القرن الثالث والرابع والكلام ده قبل ما يدخل القرن الخامس، ده كان العلماء الموسوعيون كانوا كثيرين جدا، تكلموا في كل فن. فابن الجوزي عايز بقى يبقى إيه الأول في كل حاجة، يتكلم في الفقه يبقى فيش حد زيه، يتكلم في اللغة فيش حد زيه، في الحديث فيش حد زيه. فطمع في هذا، ومش كده، ده مش عايز يبقى مشارك بس. يعني مفترض مثلا أنا افترض رجل سأحسب على أهل الحديث، لكن أنا مشارك في الفقه، ما أناش الفقيه يعني، اللي هو لو أنا وقفت العلم يبرقولي، ولا مشارك في العربية، ولا الأول في العربية، ولا الأول في الفقه، ولا كذا، لكن مشارك، عندي مشاركة، تكلم الفقهاء أعرف بيقولوا إيه ومش عارف، وأخذ وأرد معاهم وناقش وناظر، بس ما أناش الأول فيه. لكن لو جم عند الحديث عندي هبقى أنا إيه متميز. فيبقى دول اللي كثروا في الزمان في الأزمنة المتأخرة، يكونوا مبرزا في علم ومشاركا في إيه في علوم أخرى. ابن الجوزي ما كانش عايز كده، كان عايز يبقى إيه مجتهد مطلق في كل فن، وده مستحيل يعرف يجيبه، بالذات لواعظ الناس كلها بريحان اللي عنده مشكلة. يعني يقول تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم أكثر من 20,000. فتخيل بقى لما يتوب، هو جاي يقول يا مولانا أنا هتوب يا مولانا، لا بيحكي له بص مولانا هقولك على تاريخي بس اختصر. طيب حاضر، اختصر دي أخذ لها ساعتين، وعملت وخليت وسويت وطربقت الدنيا على فلان ودفت فلان على الحياة وعملت كذا وعملت كذا يا مولانا، ايه اعمل ايه بقى في الحدوتة دي؟ وبعدين ما بتكونش جلسة واحدة، ده المريض بيروح للدكتور يقول له خد الدواء ده 3 أشهر وتعالالي، وممكن يقول خده شهر وتعالالي، يبقى ايه رايح جاي على الدكتور، رايح جاي رايح جاي. المذنب كذلك، العاصي بيروح للعالم ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، كل مروحة وكل مجية بتاخد وقت. فلما يكون واحد زي ده تصدر للوعظ، وبعدين بيتكلم في الوعظ باسلوب راقي جدا وزي الالفاظ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت دي، وبعدين في نفس الوقت منشغل بالكتب، يكتب في اليوم 4 كراريس، تمام، ده هيتقن ايه؟ فهو من طمعه قال ثم لا تقتصر همتي في فن واحد على بعضه. طب خد حته منه وخلاص واحمد ربنا، لا مش عايز القصه دي، بل اروم استقصاءه. وبعدين هو عارف العلل انه مش هيوصل للاستقصاء ابدا، لو حتى عمر نوح لن يصل للاستقصاء. هو نفسه بيقول والزمان لا يسع والعمر اضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. طب الحسرة دي بنترجمها لإيه؟ لمرض. واحد محصور لا بيضحك ولا مستطعم حاجة ولا نفسه في حاجة، وكل ما تشوفه تلاقيه دبلان كده وعمال ينعي الهم والكلام ده، أهي دي ليه؟ قال لك لسه ما وصلتش في الحديث إلى الدرجة الفلانية ولا في الفقه إلى الدرجة الفلانية ولا الكلام ده. فبيبقى عنده كما قلت مرض علو الهمة. وإن شاء الله غدا غدا الأربعاء مش كده؟ الأربعاء إن شاء الله نتمم، أنا معكم إن شاء الله إلى يوم الخميس، هدي محاضرة يوم الخميس، وبعدين هسافر إن شاء الله إلى قطر لمدة 3 أيام فقط، ونعاود بإذن الله الكريم. يعني إن عشنا وما الواحد ساعات بيكون كده وهيطب ساكت دلوقتي، ها، ونعاود إن شاء الله الشرح السيد الخاطر يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله.